بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في الكفاف والقناعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. الكفاف هو أن يعطى المرء على قدر حاجته، لا يكون الذي أعطيه قليلا لا يكفيه، ولا أيضا كثيرا يشغله ويلهيه، وإنما يعطى على قدر حاجته، هذا يقال له الكفاف. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا أي كفافا، قوتا أي كفافا، أي ما يكفي الإنسان ويسد حاجته. في الكفاف والقناعة. القناعة إذا اجتمعت مع الكفاف حصلت طمأنينة النفس ورضاها بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن القناعة هي الغنى الحقيقي، ليس الغنى عن كثرة العرض ووفرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. فكلما كانت النفس غنية كلما كان ذلك أكثر لطمأنينة القلب وحصول الراحة وسكون النفس. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. أورد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثلاثة أمور جمعت في هذا الحديث: الإسلام والكفاف والقناعة. ثلاثة أمور جمعت في هذا الحديث: الإسلام والكفاف والقناعة. ومن أوتي هذه الثلاث قد أفلح، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تحقق فلاحه وتم فلاحه. قال: قد أفلح، وذكر أمورا ثلاثة يكون بها الفلاح، وهي الإسلام والكفاف والقناعة. قد أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح يراد به حيازة الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن كلمة الفلاح أجمع، تعد أجمع كلمة في حيازة الخير وتحصيل المرء له في دنياه وأخراه. من أسلم أي لله مستسلما لأمره منقادا لشرعه مدعنا لحكمه مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، ورزق كفافا أي رزقه الله سبحانه وتعالى ما يكفي في حاجته وضرورته ومهمات أموره، رزقه ورزق كفافا أي رزقه الله سبحانه وتعالى كفافا، وقنعه الله بما آتاه أي رزقه القناعة وهي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وقنعه الله بما آتاه أي رزقه الله القناعة والرضا بما آتاه. فهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت للعبد الإسلام والكفاف والقناعة فقد حاز الخير وأفلح.
قال رحمه الله: باب التعفف عن المسألة. عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
وقوله في الحديث وقنعه الله بما آتاه عقب قوله ورزق كفافا يفيد أن بالقناعة يكون القليل كثيرا، بالقناعة يكون القليل كثيرا، ولهذا العبد القنوع يكون المال الذي عنده قليل لكنه في داخل نفسه يشعر أنه من أغنى الناس وكثير الحمد والثناء على الله واستشعار النعمة. والمرء الذي ليس بقنوع لو كان عنده مال كثير يشعر أنه ما عنده شيء وقليل الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، ولهذا القناعة تجعل القليل كثيرا وضدها يجعل الكثير قليلا، وضدها يجعل الكثير قليلا، يكون عنده المال كثير لكنه ليس بقنوع فدائما يشعر بأنه ما عنده شيء ويتسخط وما إلى ذلك. قال: باب التعفف عن المسألة. تعفف عن المسألة، المراد بالمسألة مد اليد للناس وسؤالهم، والمسألة ذل ينبغي على المرء أن يعف نفسه عنه ويمنعها منه، إلا إذا ألجأته الضرورة التي لا مندوحة عنها، وإلا الأصل أن المرء يتجنب السؤال ويتعفف عنه. قال: عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة. الإلحاف هو الإلحاح وكثرة الطلب ومعاودة السؤال مرة وأخرى والإلحاح فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام. والملحف في المسألة، الملحف في المسألة يشغل من سأل وربما أعطاه وهو كاره، يتخلص من الحاحي وإشغاله له بكثرة السؤال. فما ينبغي للإنسان أن يكون بهذه الصفة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تلحفوا في المسألة. الحاف في المسألة كثرة الحاح والسؤال والطلب، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته. تأمل قوله فتخرج له مسألته شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته، فيبارك له فيما أعطيته. يعني هذا من أسباب ذهاب البركة أو قلة البركة، إذا كان الإنسان يأخذ بالإلحاح حتى يدفع له من ألح عليه وألحف عليه في المسألة، يدفع له المال وهو كاره ونفسه غير مرتاحة لذلك، فهذا من أسباب عدم البركة وذهابها. قال فيبارك له فيما أعطيته. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية المسألة للناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم.
قال: باب كراهية المسألة للناس. كراهية المسألة للناس. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة قطعة لحم، قطعة لحم يذهب عن وجهه لحم وجهه، ويأتي يوم القيامة على هذه الصفة. لأن قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، وهذا لما أذل وجهه في الدنيا بالسؤال واستمرأت نفسه السؤال وداوم عليه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا عنوان وعلامة على ما كان عليه من إذلال لنفسه وإهانة لها بعدم التعفف وكثرة سؤال الناس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم، لا تزال المسألة بأحدكم، هذا فيه تنبيه على أمر يتعلق بالمسألة، وهو أن المرء إذا كرر المسألة وأذل نفسه بها استمرأت نفسه ذلك وأصبح عادة له حتى وإن كثر ماله، صار عادة له حتى وإن كثر ماله، تصبح نفسه مستمرئة للسؤال وذل المسألة، ولهذا يداوم على ذلك، لا تزال، يعني يداوم على ذلك مستمرا عليه، وبخاصة إذا كان الله عز وجل أعطاه آلة الكسب من قوة وصحة وعافية، قدرة للذهاب للسوق. مر معنا قريبا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة، بعض الصحابة رغب أن يتصدق وما كان عنده شيء، فذهب إلى السوق يحامل على ظهره حتى أخرج قليلا وتصدق به يحامل على ظهره حتى أخرج قليلا وتصدق به. والسائل يكون عنده قدرة، بعض السائلين يكون عنده قدرة على الكسب على العمل. عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، إذا كان عند الإنسان قدرة على العمل قدرة على الكسب ثم يذل نفسه بالسؤال، هذا خطير على حياته، لأنه يجني على حياته بأن تستمر هذا السؤال وتداوم عليه. وأذكر في هذا الباب قصة ذكرها الوالد حفظه الله قديمة، أن شابا سأله في مكة فنصحه الوالد، قال له لا تعود نفسك على ذلك، وإذا استمريت تعتاد النفس ولا تصبح لك همة في العمل، وكلاما نحو هذا. يقول الوالد بعد أكثر من 10 سنوات، بعد أكثر من 10 سنوات جاءني في مكة ومد يده يسأل، وذكرته بكلامي له، ذكرته بكلامي له. فالحاصل أن المسألة ليست هينة، إذلال النفس بالسؤال هذا أمر ليس هينا وخطير على المرء، يبقى ذليلا في دنياه وعلامة ذله تظهر في أخرى يوم القيامة، يقف وليس على وجه مزعة له. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. والمقصود بالمسألة هنا مسألة التكثر، أما الإنسان الذي اضطر لا يتناول الحديث، الإنسان الذي اضطر للسؤال ودعته الضرورة إلى أن يسأل لا يتناوله، لكن الذي يتناول الحديث هذا الذي يتكثر و تستمر نفسه المسألة وتداوم على ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس. لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، لأن يغدو أحدكم يحطب على ظهره، أي يجمع الحطب ويأتي به إلى السوق ويبيعه. وقوله يغدو هذا فيه التبكير، فضل التبكير في طلب الرزق، فضل التبكير في طلب الرزق، وهذا فيه بركة، بورك كما في الحديث لأمتي في بكورها. كان بعض الصحابة إذا كان له تجارة بكر بها، إذا كان له تجارة بكر بها حتى ينال هذه البركة، وكان هذا نهجهم يبكرون لينالوا بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بورك لأمتي في بكورها، لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره. من هو هذا الذي يغدو ويحطب، يذهب مشوار بعيد ويجمع قليل من الحطب ويبيعه في السوق؟ من هو هذا الرجل محتاج؟ لكن انظر ماذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عجيبة والله. قال يحطب أحدكم على ظهره فيتصدق به، فيتصدق به. الآن الحديث عن الصدقة ما هو مع راجل غني ومال كثير ووفرة في المال، واحد ما عنده شيء ورغبه في الصدقة، فكيف بالإنسان الميسور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المال وسع عليه المال؟ ولهذا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعني لمكانة الصدقة في نفوسهم وتأثرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها، كان بعضهم يذهب في الصباح إلى السوق يحامل حمال على ظهره من أجل أن يحصل شيئا يتصدق به، يأخذ قليلا لبيته ويتصدق. قال فيتصدق به، قوله يتصدق به يتناول صدقته على نفسه، لأنه إذا عف نفسه عن السؤال هذه صدقة منه عظيمة على نفسه، ويتصدق على أولاده بإعفافهم وأن يكونوا في سلامة من ذل السؤال والحاجة، ويتصدق على أيضا من هو محتاج فيفوز بثواب المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين فيفوز بهذا الثواب. قال فيتصدق به ويستغني به عن الناس، هذا مطلب مهم جدا، الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم وعدم إذلال النفس. ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه ومنعه ذلك، خير له من أن يسأل حتى لو أعطاه، قال أعطاه أو منعه، حتى لو أعطاه مالا كثيرا خير له من هذا العطاء ولو كان كثيرا أن يعمل. وقوله أن يحتطب، ليس هذا تعيين لنوع العمل الذي هو الاحتطاب، وإنما حث على العمل أيا كان ما دام عملا مشروعا مباحا. فالمقصود بالاحتطاب الكسب، كسب اليد، لا تخصيص هذا العمل بعينه الذي هو الاحتطاب. أي باب من أبواب الكسب المباح يحرص عليه المرء وهو خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة كما سيأتي تفسيره في الحديث الذي بعده من النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة الآخذة. والإنفاق فيه علو، الإنفاق فيه علو ورفعة، والسؤال فيه ذل وسفول. وكما أن اليد المنفقة هي العليا من حيث الواقع، والآخذة هي السفلى أيضا من حيث الواقع، فالعليا المنفقة فوق تضع في اليد التي السفلى التي امتدت للسؤال، كما أن من حيث الواقع فهي عليا من حيث الثواب والأجر وتحصيل الخير والبركة، فهي عليا، والآخذة سفلى من حيث الواقع، ومن حيث أيضا مضرة هذا السؤال عليه كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول يعني من تجب عليك إعالتهم والنفقة عليهم، ابدأ بهم فإنهم أحق بإحسانك وبرك وصدقتك. نعم.
قال رحمه الله: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
أعد الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
قال رحمه الله تعالى: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كذلك أورد حديث حكيم بن حزام، وفيه المعنى نفسه، فيه المعنى نفسه، وأيضا الحديث الذي قبله أيضا فيه المعنى نفسه: اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وثمة كلمات حول هذا المعنى لعله يؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في الكفاف والقناعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. الكفاف هو أن يعطى المرء على قدر حاجته، لا يكون الذي أعطيه قليلا لا يكفيه، ولا أيضا كثيرا يشغله ويلهيه، وإنما يعطى على قدر حاجته، هذا يقال له الكفاف. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا أي كفافا، قوتا أي كفافا، أي ما يكفي الإنسان ويسد حاجته. في الكفاف والقناعة، القناعة إذا اجتمعت مع الكفاف حصلت طمأنينة النفس ورضاها بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن القناعة هي الغنى الحقيقي، ليس الغنى عن كثرة العرض ووفرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، فكلما كانت النفس غنية كلما كان ذلك أكثر لطمأنينة القلب وحصول الراحة وسكون النفس. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. أورد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثلاثة أمور جمعت في هذا الحديث: الإسلام والكفاف والقناعة، ثلاثة أمور جمعت في هذا الحديث: الإسلام والكفاف والقناعة، ومن أوتي هذه الثلاث قد أفلح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق فلاحه وتم فلاحه، قال قد أفلح، وذكر أمورا ثلاثة يكون بها الفلاح، وهي الإسلام والكفاف والقناعة. قد أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح يراد به حيازة الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا فإن كلمة الفلاح أجمع، تعد أجمع كلمة في حيازة الخير وتحصيل المرء له في دنياه وأخرى. من أسلم أي لله، مستسلما لأمره، منقادا لشرعه، مذعنا لحكمه، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. ورزق كفافا أي رزقه الله سبحانه وتعالى ما يكفي في حاجته وضرورته ومهمات أموره، رزقه ورزق كفافا أي رزقه الله سبحانه وتعالى كفافا. وقنعه الله بما آتاه أي رزقه القناعة، وهي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وقنعه الله بما آتاه أي رزقه الله القناعة والرضا بما آتاه. فهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت للعبد: الإسلام والكفاف والقناعة، فقد حاز الخير وأفلح.
قال رحمه الله: باب التعفف عن المسألة. عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
وقوله في الحديث وقنعه الله بما آتاه عقب قوله ورزق كفافا يفيد أن بالقناعة يكون القليل كثيرا، بالقناعة يكون القليل كثيرا، ولهذا العبد القنوع يكون المال الذي عنده قليل لكنه في داخل نفسه يشعر أنه من أغنى الناس وكثير الحمد والثناء على الله واستشعار النعمة. والمرء الذي ليس بقنوع لو كان عنده مال عنده مال كثير يشعر أنه ما عنده شيء وقليل الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا القناعة تجعل القليل كثيرا وضدها يجعل الكثير قليلا، وضدها يجعل الكثير قليلا، يكون عنده المال كثير لكنه ليس بقنوع فدائما يشعر بأنه ما عنده شيء ويتسخط وما إلى ذلك. قال باب التعفف عن المسألة. تعفف عن المسألة، المراد بالمسألة مد اليد للناس وسؤالهم، والمسألة ذل ينبغي على المرء أن يعف نفسه عنه ويمنعها منه، إلا إذا جاءته الضرورة التي لا مندوحة عنها، وإلا الأصل أن المرء يتجنب السؤال ويتعفف عنه. قال عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة. الإلحاف هو الإلحاح وكثرة الطلب ومعاودة السؤال مرة وأخرى والإلحاح فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام. والملحف في المسألة، الملحف في المسألة يشغل من سأل وربما أعطاه وهو كاره، يتخلص من إلحاحه وإشغاله له بكثرة السؤال. فما ينبغي للإنسان أن يكون بهذه الصفة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا تلحفوا في المسألة. الإلحاف في المسألة كثرة الإلحاح والسؤال والطلب. لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته. تأمل قوله فتخرج له مسألته شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، فيبارك له فيما أعطيته، يعني هذا من أسباب ذهاب البركة أو قلة البركة إذا كان الإنسان يأخذ بالإلحاح حتى يدفع له من ألح عليه وألحف عليه في المسألة، يدفع له المال وهو كاره ونفسه غير مرتاحة لذلك، فهذا من أسباب عدم البركة وذهابها. قال فيبارك له فيما أعطيته. نعم.
قال رحمه الله باب كراهية المسألة للناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم.
قال: باب كراهية المسألة للناس. كراهية المسألة للناس. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة قطعة لحم، قطعة لحم يذهب عن وجهه لحم وجهه ويأتي يوم القيامة على هذه الصفة. لأن قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، وهذا لما أذل وجهه في الدنيا بالسؤال واستمرأت نفسه السؤال وداوم عليه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا عنوان وعلامة على ما كان عليه من إذلال لنفسه وإهانة لها بعدم التعفف وكثرة سؤال الناس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم، لا تزال المسألة بأحدكم، هذا فيه تنبيه على أمر يتعلق بالمسألة، وهو أن المرء إذا كرر المسألة وأذل نفسه بها استمرأت نفسه ذلك وأصبح عادة له حتى وإن كثر ماله، صار عادة له حتى وإن كثر ماله تصبح نفسه مستمرئة للسؤال وذل المسألة، ولهذا يداوم على ذلك، لا تزال يعني يداوم على ذلك مستمرا عليه، وبخاصة إذا كان الله عز وجل أعطاه آلة الكسب من قوة وصحة وعافية، قدرة للذهاب للسوق. مر معنا قريبا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة، بعض الصحابة رغب أن يتصدق وما كان عنده شيء، فذهب إلى السوق يحامل على ظهره حتى أخرج قليلا وتصدق به، يحامل على ظهره حتى أخرج قليلا وتصدق به. والسائل يكون عنده قدرة، بعض السائلين يكون عنده قدرة على الكسب على العمل. عبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق. إذا كان عند الإنسان قدرة على العمل، قدرة على الكسب، ثم يذل نفسه بالسؤال، هذا خطير على حياته، لأنه يجني على حياته بأن تستمر هذا السؤال وتداوم عليه. وأذكر في هذا الباب قصة ذكرها الوالد حفظه الله قديمة، أن شابا سأله في مكة فنصحه الوالد، قال له: لا تعود نفسك على ذلك، وإذا استمريت تعتاد النفس ولا تصبح لك همة في العمل، وكلاما نحو هذا. يقول الوالد بعد أكثر من 10 سنوات بعد أكثر من 10 سنوات جاءني في مكة ومد يده يسأل، وذكرته بكلامي له، ذكرته بكلامي له. فالحاصل أن المسألة ليست هينة، إذلال النفس بالسؤال هذا أمر ليس هينا وخطير على المرء، يبقى ذليلا في دنياه وعلامة ذله تظهر في أخرى يوم القيامة، يقف وليس على وجه مزعة له. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. والمقصود بالمسألة هنا مسألة التكثر، أما الإنسان الذي اضطر لا يتناول الحديث، الإنسان الذي اضطر للسؤال وتعته الضرورة إلى أن يسأل لا يتناوله، لكن الذي يتناول الحديث هذا الذي يتكثر وتستمرئ نفسه المسألة وتداوم على ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس. لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، لأن يغدو أحدكم يحطب على ظهره، أي يجمع الحطب ويأتي به إلى السوق ويبيعه. وقوله يغدو هذا فيه التبكير، فضل التبكير في طلب الرزق، فضل التبكير في طلب الرزق، وهذا فيه بركة، بورك كما في الحديث لأمتي في بكورها. كان بعض الصحابة إذا كان له تجارة بكر بها، إذا كان له تجارة بكر بها حتى ينال هذه البركة، وكان هذا نهجهم، يبكرون لينالوا بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، من هو هذا الذي يغدو ويحطب، يذهب مشوار بعيد ويجمع قليل من الحطب ويبيعه في السوق، من هو هذا؟ رجل محتاج. لكن انظر ماذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عجيبة والله، قال: يحطب أحدكم على ظهره فيتصدق به، فيتصدق به. الآن الحديث عن الصدقة ما هو مع راجل غني ومال كثير ووفرة في المال، واحد ما عنده شيء ورغبه في الصدقة، فكيف بالإنسان الميسور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المال وسع عليه المال؟ ولهذا الصحابة مثل ما عرفنا كان يعني لمكانة الصدقة في نفوسهم وتأثرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها، كان بعضهم يذهب في الصباح إلى السوق يحامل حمال على ظهره من أجل أن يحصل شيئا يتصدق به، يأخذ قليلا لبيته ويتصدق. قال: فيتصدق به. قوله يتصدق به يتناول صدقته على نفسه، لأنه إذا عف نفسه عن السؤال هذه صدقة منها عظيمة على نفسه، ويتصدق على أولاده بإعفافهم وأن يكونوا في سلامة من ذل السؤال والحاجة، ويتصدق على أيضا من هو محتاج فيفوز بثواب المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين فيفوز بهذا الثواب. قال فيتصدق به ويستغني به عن الناس، هذا مطلب مهم جدا، الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم وعدم إذلال النفس، ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه ومنعه ذلك، خير له من أن يسأل حتى لو أعطاه، قال أعطاه أو منعه، حتى لو أعطاه مالا كثيرا خير له من هذا العطاء ولو كان كثيرا أن يعمل. وقوله أن يحتطب ليس هذا تعيين لنوع العمل الذي هو الاحتطاب، وإنما حث على العمل أيا كان ما دام عملا مشروعا مباحا. فالمقصود بالاحتطاب الكسب، كسب اليد، لا تخصيص هذا العمل بعينه الذي هو الاحتطاب، أي باب من أبواب الكسب المباح يحرص عليه المرء وهو خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة كما سيأتي تفسيره في الحديث الذي بعده من النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة الآخذة. والإنفاق فيه علو، الإنفاق فيه علو ورفعة، والسؤال فيه ذل وسفول. وكما أن اليد المنفقة هي العليا من حيث الواقع، والآخذة هي السفلى أيضا من حيث الواقع، فالعليا المنفقة فوق تضع في اليد التي السفلى التي امتدت للسؤال، كما أن من حيث الواقع فهي عليا من حيث الثواب والأجر وتحصيل الخير والبركة، فهي عليا، والآخذة سفلى من حيث الواقع ومن حيث أيضا مضرة هذا السؤال عليه، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول يعني من تجب عليك إعالتهم والنفقة عليهم، ابدأ بهم فإنهم أحق بإحسانك وبرك وصدقتك. نعم.
قال رحمه الله باب اليد العليا خير من اليد السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
أعد الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة.
قال رحمه الله تعالى: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كذلك أورد حديث حكيم بن حزام، وفيه المعنى نفسه، فيه المعنى نفسه، وأيضا الحديث الذي قبله أيضا فيه المعنى نفسه: اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وثمة كلمات حول هذا المعنى لعله يؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.